إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تبارك وتعالى الذي جعلني مشاركا في الدورة العلمية المتقدمة ضمن دورات الشيخ عبد الله بن محمد القلعاوي رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار، وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، لعام 42 و400 وألف للهجرة. هذه الدورة التي تكون بفضل من الله وتبارك وتعالى كل عام، وهذه المادة التي أسندت إلي ألفية بن مالك علينا وعليه رحمة الله، في أبواب متعددة، منها باب إعراب الفعل المضارع، ولا يخفى على شريف علمكم أن الفعل في اللغة العربية إما أن يكون ماضيا، وإما أن يكون أمرا، وإما أن يكون مضارعا. وسبق الفعلان الماضي والأمر، وهنا دور الفعل المضارع. قال الله تبارك وتعالى: والله يريد أن يتوب عليكم. الآية يريد فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. يتوب فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. فنريد أن نعرف متى يكون الفعل المضارع مرفوعا، ومتى يكون منصوبا، ومتى يكون مجزوما. وأسأل الله العون والتوفيق والسداد لي ولكم في كل ما نأتي ونذر. الفعل المضارع يبدأ بأحد أربعة أحرف مجموعة في أنيت: الهمزة والنون والياء والتاء. فتقول: أتوب ونتوب وتتوب ويتوب. هذه علامة من علامات الفعل المضارع. كذلك من علامات الفعل المضارع دخول لم عليه، وسنأتي إلى هذا في بابه إن شاء الله تعالى. الفعل المضارع سمي بهذا الاسم مضارعا بمعنى مشابها للاسم، فهو معرب ومبني. يكون مبنيا إذا اتصلت به نوناء التوكيد، إما الثقيلة وإما الخفيفة، أو نون النسوة. تقول: يقرأن ويقرأن ويقرأنا. في الفعل يقرأ، والسؤال: متى يرفع الفعل المضارع؟ ويكون جوابه: إذا تجرد من الناصب والجازم، يعني إذا لم يسبقه حرف نصب أو حرف جزم فإنه يكون مرفوعا. وسؤال آخر وهو: ما هو رافعه؟ ما الذي جعل الفعل المضارع مرفوعا؟ اختلف في رافعه، فقال البصريون والجمهور أن الرافع له وقوعه موقع الاسم، فمثلا محمد يضرب، يضرب هذه وقعت خبرا موقع ضارب وهو الاسم، كلمة ضارب. وذهب آخرون وقول الكوفيين والأخفش وهو اختيار ابن مالك رحمه الله تبارك وتعالى أن الرافع له هو تجرده من الناصب والجازم، هذا هو سبب رفعه، لم يسبقه ناصب ولا جازم. ثم نأتي إلى نواصب الفعل المضارع. ينصب الفعل المضارع إذا سبقه عامل النصب، ونواصب المضارع أربعة: أن ولن وإذا وكي. والأمثلة في ذلك كثيرة، ستأتي مع كل عامل من العوامل الأربعة. فأما لن فهي حرف نفي ونصب واستقبال، قال الله تبارك وتعالى في قصة قوم موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. لن نبرح، لن حرف نصب، حرف نفي ونصب واستقبال. نبرح فعل مضارع منصوب بلن لأنها هي سبب نصبه، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وأما كي فهي العامل الثاني، ويشترط أن تنصب الفعل المضارع أن تكون مصدرية لا تعليلية، لأن كي لها ثلاثة أحوال: إما أن تكون مصدرية، وإما أن تكون تعليلية، وإما أن تكون محتملة للوجهين. فتكون مصدرية إن تقدمت عليها لام التعليل، مثل لكي لا تكون، لأنها لو كانت تعليلية لاجتمع حرفان من نوع واحد، اللام للتعليل وكي للتعليل. قال الله تبارك وتعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم. فهنا كلمة تأسوا فعل مضارع منصوب بكي، وعلامة نصبه حذف النون، أصل الفعل تأسون لأنه من الأفعال الخمسة، إذن منصوب، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. العامل الثالث أن، الذي هو الحرف الثالث من حروف النصب أن، وأن هذه تدخل على الماضي لكن لا تعمل فيه شيئا، فتقول فرحت أن رجع أخي السفر، فكلمة رجع فعل ماض. وعندنا أن لها استعمالات، أن تكون مصدرية ناصبة للمضارع، وتكون مخففة من الثقيلة، وتكون محتملة للوجهين، ولها أيضا استعمالات أخرى، تكون مفسرة وتكون زائدة. فالمصدرية الناصبة للفعل المضارع هي التي لم تسبق بما يفيد العلم أو الظن، يعني علمت أن يقوم سبقت بعلم، فتقول علمت أن يقوم زيد، وتأتي مخففة من الثقيلة كما سيأتي. أو الظن، حسب، ظن، إذا سبقت بهذه فإنها تكون بالعلم أو الظن، فإنه يكون الفعل المضارع بعدها مرفوعا. أما إذا لم تسبق بما يفيد العلم أو الظن فإنه يجب نصب المضارع بعدها. قال الله تبارك وتعالى والذي أطمع أن يغفر لي، الآية أن يغفر، فتقول أن حرف مصدري ونصب، يغفر فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه فتح الظاهرة على آخره. النوع الثاني المخففة من الثقيلة هي الواقعة بعد علم مما يفيد اليقين، يجب رفع المضارع بعدها. قال الله تبارك وتعالى علم أن سيكون منكم مرضى، علمت أنه أن سيقوم علي برفع المضارع، لأن أصل هذه أن أصلها أن بالتشديد والتقدير، علمت أنه سيقوم علي، فتسمى المخففة من الثقيلة، ثم حذف اسمها ضمير الشأن وبقي الخبر سيقوم. من أمثلة أيضا المخففة من الثقيلة أعتقد أن سينجح المجتهد، والتقدير أنه سينجح، فخففت أن إلى أن وحذف اسمها وهو ضمير الشأن. النوع الثالث وهو المحتملة للوجهين، والوجهان هما المصدرية الناصبة التي لم تسبق بعلم أو ظن، والثانية المخففة من الثقيلة. وهذه تفهم بحسب السياق وبحسب ما يتقدمها. فإذا وقعت أن بعد الظن أو ما يفيد الرجحان، يترجح أمر على أمر، مثل كلمة حسبة، احتملت أن تكون مصدرية ناصبة وأن تكون مخففة من الثقيلة، ولهذا يجوز رفع الفعل بعدها ونصبه، يجوز الوجهان. إذن بعد الظن وما يفيد الرجحان، إذا وقعت أن فإنه يجوز فيها الوجهان في الفعل المضارع، يرفع وينصب. ظننت أن يقوم علي، وتقول ظننت أن يقوم علي برفع المضارع ونصبه. وبعد الظن الأرجح النصب، هذا هو الراجح. حسب الناس أن يتركوا، فهنا عندنا حسب، والشاهد معنا أن يتركوا، هذه آية من كتاب الله الذي نزل بلسان عربي مبين. أن حرف مصدري ونصب، ويترك فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. إذن هذه المحتملة للوجهين. طيب، الفرق بين أن الناصبة وبين المخففة من الثقيلة، أن الناصبة مصدرية ينصب بعدها المضارع وتؤول بمصدر، مثلا قول الله تبارك وتعالى وأن تصوموا خير لكم، أن تصوموا، أن مصدرية ناصبة، تصوموا فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، وتؤول بمصدر تقديره صيامكم، تؤول أن وما دخلت عليه الذي هو الفعل المضارع إلى مصدر صريح، فتقول صيامكم خير لكم، أن ترجعوا رجوعكم، أن تأكلوا أكلكم، وهكذا. أما المخففة فيرفع بعدها المضارع ولا تؤول بمصدر. قد تدخل لا على أن فتبقى ناصبة للمضارع، كأن تقول أرشدتك ألا تلعب، أن لا تلعب. وفي الكتابة غير الناصبة تفصل في الخط، كقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، فهذه مخففة من الثقيلة، أنه لا إله إلا الله. ولذا قال ابن مالك رحمه الله يشير إلى النواصب وبعض أنواع أن وحكم الفعل بعدها، وبلن انصبه، وكي كذا بأن، لا بعد علم، والتي من بعد ظن فانصب بها، والرفع صحح واعتقد تخفيفها من أن فهو مضطرد. إذن نتنبه لما يسبق أن، فربما كان من الأفعال التي تفيد الظن أو تفيد العلم، يتنبه لما يسبق حتى تضبط القاعدة. فتقول أظن أن يذهب زيد، وتقول أظن أن يذهب زيد، وهذه أن المخففة من الثقيلة، والتقدير أنه يذهب. إذن أن المصدرية ينصب بعدها المضارع، والتي بعد علم يرفع بعدها المضارع لأنها تكون مخففة من الثقيلة، والتي بعد ظن أو رجحان يجوز فيها الوجهان الرفع والنصب. وهنالك أن مهملة قال فيها ابن مالك علينا وعليه رحمة الله، وبعضهم أهمل أن حملا على ما أختها حيث استحقت عملا، يعني أن بعض العرب أهمل أن المصدرية الناصبة للمضارع فلم ينصب الفعل المضارع بعدها بل رفعه حملا على أن تشبه فعل ما المصدرية، لأنهما يشتركان في أنهما يقدران بالمصدر، فتقول أريد أن تفعل بالرفع، كما تقول عجبت مما تفعل. فانظر هنا أن تأخذ عمل ما أختها نأتي إلى إذن حرف جواب دائما وجزاء غالبا ونصب، إذن حرف جواب وجزاء ونصب. ويشترط لأن تنصب الفعل المضارع بعدها ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون الفعل بعدها مستقبلا. معنى مستقبل في النحو يقع بعد زمن التكلم حتى ولو كان بثوان أو بفترة طويلة أو قصيرة. فقولك إذا تنجح جوابا لمن قال لك سأجتهد، شخص قال لك سأجتهد، تقول له إذا تنجح، فإذا تكون حرف جواب وجزاء ونصب، جواب تجيبه وجزاء يترتب على ما قبله، ونصب يكون الفعل المضارع بعدها منصوبا. شخص قال لك سآتيك، انظر سآتيك مستقبلا، فتقول له إذن أكرمك. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ألا يفصل بينها وبين الفعل بفاصل غير القسم، يعني أن تكون إذن بعدها يأتي مباشرة الفعل المضارع كما مر، إذن تنجح لم يفصل بينها وبين فعلها الفعل المضارع بعدها بفاصل، استثني القسم، واستثنى بعضهم غير القسم فقالوا الجار والمجرور، وقالوا النداء شبه الجملة. إذا جاء عند بعض قبائل العرب وبعضهم يرى أنه بغير القسم يجوز في الفعل بعد إذن وجهان الرفع والنصب. لذا في قول الشاعر إذن والله نرميهم بحرب تشيب الطفل من قبل المشيب، الشاهد إذن والله نرميهم، الفعل المضارع نرميهم منصوب مع وجود الفاصل بين إذن وبين الفعل، ولكن الفاصل هو ماذا؟ ذا القسم. فهنا الفاصل إذا كان بالقسم فإن الفعل يكون منصوبا بعد إذن. الشرط الثالث في إذن أن تكون مصدرة في جملها، تأتي في صدر الجواب. فإذا جاءت هذه الشروط الثلاثة مع إذن عملت في الفعل بعدها النصب. يعني شخص قال سأذهب الليلة إلى فلان، تقول له إذن نلتقي عنده، إذن نلتقي تكون مصدرة في صدر الجواب. إذن سألك سائل كذا كذا كذا، فتصدر الجواب بإذن، تكون في البداية. أما إذا كان الفاصل بغير القسم إذا فصل بين إذن وبين الفعل بفاصل فيجب الرفع. في مثل إذا قال لك قائل سأجتهد سأذاكر، تقول إذن أنت تنجح، إذن أنت، لأن هذا الضمير توسط بين إذن وبين فعلها الفعل الذي يليها، فيجب الرفع. وعند بعض قبائل العرب يجوز الوجهان، الرفع والنصب بالفواصل الضعيفة. والفواصل الضعيفة كما ذكرت لكم النداء وشبه الجملة الذي هو الظرف والجار المجرور، وأيضا القسم. وبعضهم يرى أنه فقط القسم لا يضر، ويكون الفعل بعدها منصوبا. حكم إذن بعد العطف، إذا وقعت إذن بعد عاطف بعد الفاء أو الواو جاءت فيها الوجهان إهمالها وإعمالها. فمثلا محمد يأتيك، وإذن يكرمك برفع الفعل بعد إذن ونصبه، وإذن يكرمك، والسبب ورود الواو العاطفة قبل إذن، يعني ليست مصدرة. وقد جاء في كتاب الله تبارك وتعالى قوله وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. فالواو جاءت قبل لا إذن، وجاء يلبثون، الفعل المضارع مرفوعا بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. نأتي إلى فائدة وهي كيف تكتب إذن، وهذه نحو ليست في النحو وإنما في الإملاء، ولكن من باب تذكير وتثبيت المعلومة كيف تكتب إذن. هل تكتب بالنون أو تكتب بالألف مطلقة؟ هنالك أربعة أقوال. قول يرى أنها تكتب بالألف، ألف التنوين مطلقة، لأنه يوقف عليها بالألف، هذه حجتهم. وإذا وقفت على الآية وإذا تقول، هذا قول. القول الثاني تكتب بالنون مطلقا لأنها حرف تشبه أن ولن وإذا، فهم يشبهونها بحروف فتكتب مثل ما تكتب هذه الحروف. والقول الثالث أنها تكتب بالألف إن نصبت الفعل المضارع، أنها تكتب بالألف إن نصبت الفعل المضارع، إذا كانت ناصبة اكتبها بالألف. والقول الرابع عكسه، أنها تكتب بالنون إذا نصبت الفعل المضارع. والأمر في هذا واسع ولله الحمد منه. نأتي إلى إظهار أن وإضمارها، لأن أن الناصبة هي أم الباب، اختصت بإعمالها ظاهرة ومضمرة، فتارة تظهر وجوبا. إلى ما سبق قال ابن مالك رحمه الله: ونصب بإذن المستقبلة إن صدرت والفعل بعد موصلا، أو قبله اليمين وارفع وانصبا إذا من بعد عطف وقع. هذا ما سبق. أما النقطة والمسألة الثانية إظهار أن وإضمارها، فإنه يجب إظهار أن بعد اللام إذا وقعت بعد لام الجر وتلتها لا، سواء كانت لا نافية مثل لأن لا يكون للناس على الله حجة الآية، أو زائدة مثل لأن لا يعلم أهل الكتاب الآية. ووجب إظهارها كراهة اجتماع لامين، لو أضمرت أن، ولذا أشار ابن مالك إلى أحوال أن بعد اللام، وبين لا ولام جر التزم إظهار أن ناصبة وإن عدم لا، فأن أعمل مظهرا أو مضمرا، وبعد نفي كان حتما أضمرا. إضمار أن وجوبا، متى تضمر أن وجوبا؟ في خمسة مواضع، هذه تحتاج منا إلى انتباه: بعد لام الجحود، وبعد أو، وبعد حتى، وبعد فاء السببية، وبعد واو المعية. نأتي لكل واحدة بمثال، فنقول ينصب المضارع بأن مضمر وجوبا بعد لام الجحود، وهي اللام المسبوقة، بكون منفي كان أو يكون ومنفيا، مثل قول الله تبارك وتعالى: لم يكن الله ليغفر لهم، لم يكن الله لأن يغفر لهم. هذه الأولى أو الموضع الأول. والثاني أو، التي تأتي بمعنى حتى أو إلا، أو التي تأتي بمعنى حتى أو تأتي بمعنى إلا، إذن تفهم من السياق بحسب معناها، فتكون بمعنى حتى إذا كان الفعل الذي قبلها ينقضي شيئا فشيئا تدريجيا. قال الشاعر: لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. لأستسهلن الصعب حتى أدرك، هذا هو الشاهد، حتى أن أدرك. فأدرك منصوبة بأن مضمرة وجوبا بعد أو، وتكون بمعنى إلا الاستثنائية إذا كان الفعل الذي قبلها ينقضي دفعة واحدة ليس تدريجا. قال الشاعر: وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيما، أي كسرت كعوبها إلا أن تستقيم. فتستقيم منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد أو، ولهذا قال ابن مالك رحمه الله تبارك وتعالى: كذاك بعد أو إذا يصلح في موضعها حتى أو إلا أن خفي. هذا هو الموضع الثاني. الموضع الثالث إضمار أن بعد حتى، ويجب نصب المضارع بعد بأن المضمر وجوبا بعد حتى بشرط أن يكون المضارع بعدها مستقبلا. قال الله تبارك وتعالى: حتى تفيء إلى أمر الله، حتى أن تفيء. إذا قال ابن مالك رحمه الله: وبعد حتى هكذا إضمار أن حتم، كجد حتى تسر ذا حزن، وتلو حتى حالا أو مؤولا به ارفعن وانصب المستقبل. يعني إذا لم تأتي حتى ويأتي بعدها الفعل مستقبلا فإنها لا تنصب، إذا لم يأتي مستقبلا كأنت جاء حالا أو مؤولا. الرابع إضمار أن بعد فاء السببية، ومعنى السببية يكون الثاني متسبب عن الأول، لأن عندنا عاطفة وعندنا ما يدل على كون عاطفة وسببية في نفس الوقت، فيفهم من سياق الجملة. إذن بعد فاء السببية بشرط أن يكون جوابا لنفي محض أو طلب محض، والمراد بالنفي المحض النفي الخالص من معنى الإثبات. قال الله تبارك وتعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا. والطلب مشهور وثمانية أنواعه: الأمر والنهي والدعاء والاستفهام والعرض والتحضيض والتمني والترجي، والأمثلة على ذلك كثيرة. مثلا مثال النهي: لا تضرب عليا فيضربك. فهنا لا تضرب نهي، فهنا سبقت هذه الفاء السببية بنهي، ومنه قول الله تبارك وتعالى: لا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. وهكذا كثير. مثال الاستفهام: هل تكرم زيدا فيكرمك، منه قول الله تبارك وتعالى: فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا. يشفعوا منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد الفاء السببية، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. وهكذا بقيت. لذا قال ابن مالك رحمه الله تبارك وتعالى: وبعد فاء جواب نفي أو طلب محضين أن وسترها حتم ونصب. الأخير وهو واو المعية، ينصب المضارع بأن مضمر وجوبا بعد واو المعية، أي المصاحبة. هذا معنى المعية، مصاحبة، لأن عندنا واو للتشريك أو للاستئناف. معنى التشريك يشترك: دخل محمد وزيد. الاستئناف أن تأتي في بداية الجملة جملة جديدة: استأنف. قال الله تبارك وتعالى: ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ويعلم فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد واو المعية يعلم، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. قول الشاعر في النهي: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. وهنا الشاهد في قوله وتأتي مثله، فإن تأتي فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد واو المعية وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وهذه الأبيات من أجمل ما قيل في الحكم، قالها أبو الأسود الدؤلي رحمه الله الذي ينسب إليه وضع علم النحو مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهذه أبيات منها: يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لا لنفسك كان ذا التعليم؟ تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا، كيما يصح به وأنت سقيم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فهناك يسمع ما تقول ويشتفى بالقول منك وينفع التعليم. ومنها هذا البيت الشاهد معنا. إذن وعندنا مثال شهير في النحو: لا تأكل السمك وتشرب اللبن. هذه المسألة يجوز فيها ثلاثة أوجه: النصب والرفع والجزم للفعل تشرب، لأن الشاهد معنا جاء بعد واو المعية، فالنصب على أن الواو للمعية. لا تأكل السمك وتشرب اللبن، فهنا واو المعية يكون أن مضمر وجوبا بعدها بعد واو المعية، ويكون المعنى النهي عن الجمع بينهما، أي لا تأكل السمك مع شرب اللبن. الثاني الجزم على أن الواو عاطفة للتشريك بين الفعلين، تشرب معطوف على تأكل، يعني لا تأكل السمك، إنما حركت بالكسر لالتقاء الساكنين، لا تأكل السمك وتشرب اللبن، تشرب اللبن. فالجزم يكون معنى أن الثاني شريك في النهي، فكلا الفعلين منهي عنه. والرفع على أن الواو للاستئناف، وتشرب يكون خبرا لمبتدأ محذوف تقديره وأنت، يعني لا تأكل السمك وأنت تشرب اللبن، ويكون المعنى أن المنهي عنه الأول لا غير والثاني مباح. ولعلنا نكتفي، لأن مدة اللقاء أوشكت على النهاية، ونكمل ما بعدها إن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء المقبل. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه وجوده سبحانه وتعالى أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا من أهل اللسان العربي المبين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تبارك وتعالى الذي جعلني مشاركا في الدورة العلمية المتقدمة ضمن دورات الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار، وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، لعام 42,400 للهجرة. هذه الدورة التي تكون بفضل من الله وتبارك وتعالى كل عام، وهذه المادة التي أسندت إلي ألفية بن مالك علينا وعليه رحمة الله، في أبواب متعددة، منها باب إعراب الفعل المضارع، ولا يخفى على شريف علمكم أن الفعل في اللغة العربية إما أن يكون ماضيا، وإما أن يكون أمرا، وإما أن يكون مضارعا. وسبق الفعلان الماضي والأمر، وهنا دور الفعل المضارع. قال الله تبارك وتعالى: والله يريد أن يتوب عليكم. الآية يريد فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. يتوب فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. فنريد أن نعرف متى يكون الفعل المضارع مرفوعا، ومتى يكون منصوبا، ومتى يكون مجزوما. وأسأل الله العون والتوفيق والسداد لي ولكم في كل ما نأتي ونذر. الفعل المضارع يبدأ بأحد أربعة أحرف مجموعة في أنيت: الهمزة والنون والياء والتاء. فتقول: أتوب ونتوب وتتوب ويتوب. هذه علامة من علامات الفعل المضارع. كذلك من علامات الفعل المضارع دخول لم عليه، وسنأتي إلى هذا في بابه إن شاء الله تعالى. الفعل المضارع سمي بهذا الاسم مضارعا بمعنى مشابها للاسم، فهو معرب ومبني. يكون مبنيا إذا اتصلت به نوناء التوكيد، إما الثقيلة وإما الخفيفة، أو نون النسوة. تقول: يقرأن ويقرأن ويقرأنا. في الفعل يقرأ، والسؤال: متى يرفع الفعل المضارع؟ ويكون جوابه: إذا تجرد من الناصب والجازم. يعني إذا لم يسبقه حرف نصب أو حرف جزم فإنه يكون مرفوعا. وسؤال آخر وهو ما هو رافعه؟ ما الذي جعل الفعل المضارع مرفوعا؟ اختلف في رافعه، فقال البصريون والجمهور أن الرافع له وقوعه موقع الاسم، فمثلا محمد يضرب، يضرب هذه وقعت خبرا موقع ضارب وهو الاسم كلمة ضارب. وذهب آخرون وقول الكوفيين والأخفش وهو اختيار ابن مالك رحمه الله تبارك وتعالى أن الرافع له هو تجرده من الناصب والجازم، هذا هو سبب رفعه، لم يسبقه ناصب ولا جازم. ثم نأتي إلى نواصب الفعل المضارع. ينصب الفعل المضارع إذا سبقه عامل النصب، ونواصب المضارع أربعة: أن ولن وإذا وكي. والأمثلة في ذلك كثيرة ستأتي مع كل عامل من العوامل الأربعة. فأما لن فهي حرف نفي ونصب واستقبال، قال الله تبارك وتعالى في قصة قوم موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. لن نبرح، لن حرف نصب، حرف نفي ونصب واستقبال. نبرح فعل مضارع منصوب بلن لأنها هي سبب نصبه، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وأما كي فهي العامل الثاني، ويشترط أن تنصب الفعل المضارع أن تكون مصدرية لا تعليلية. لأن كي لها ثلاثة أحوال: إما أن تكون مصدرية، وإما أن تكون تعليلية، وإما أن تكون محتملة للوجهين. فتكون مصدرية إن تقدمت عليها لام التعليل، مثل لكي لا تكون، لأنها لو كانت تعليلية لاجتمع حرفان من نوع واحد، اللام للتعليل وكي للتعليل. قال الله تبارك وتعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم. فهنا كلمة تأسوا فعل مضارع منصوب بكي، وعلامة نصبه حذف النون، أصل الفعل تأسون لأنه من الأفعال الخمسة. إذن منصوب، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. العامل الثالث أن، الذي هو الحرف الثالث من حروف النصب أن، وأن هذه تدخل على الماضي لكن لا تعمل فيه شيئا، فتقول فرحت أن رجع أخي من السفر، فكلمة رجع فعل ماض. وعندنا أن لها استعمالات: أن تكون مصدرية ناصبة للمضارع، وتكون مخففة من الثقيلة، وتكون محتملة للوجهين، ولها أيضا استعمالات أخرى: تكون مفسرة، وتكون زائدة. فالمصدرية الناصبة للفعل المضارع هي التي لم تسبق بما يفيد العلم أو الظن، يعني علمت أن يقوم سبقت بعلم، فتقول علمت أن يقوم زيد، وتأتي مخففة من الثقيلة كما سيأتي. أو الظن حسب، ظن، إذا سبقت بهذه فإنها تكون بالعلم أو الظن، فإنه يكون الفعل المضارع بعدها مرفوعا. أما إذا لم تسبق بما يفيد العلم أو الظن فإنه يجب نصب المضارع بعدها. قال الله تبارك وتعالى: والذي أطمع أن يغفر لي، الآية أن يغفر، فتقول أن حرف مصدري ونصب، يغفر فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. النوع الثاني المخففة من الثقيلة هي الواقعة بعد علم مما يفيد اليقين، يجب رفع المضارع بعدها. قال الله تبارك وتعالى: علم أن سيكون منكم مرضى، علمت أنه أن سيقوم علي برفع المضارع، لأن أصل هذه أن أصلها أن بالتشديد والتقدير، علمت أنه سيقوم علي، فتسمى المخففة من الثقيلة، ثم حذف اسمها ضمير الشأن وبقي الخبر سيقوم. من أمثلة أيضا المخففة من الثقيلة: أعتقد أن سينجح المجتهد، والتقدير أنه سينجح، فخففت أن إلى أن وحذف اسمها وهو ضمير الشأن. النوع الثالث وهو المحتملة للوجهين، والوجهان هما المصدرية الناصبة التي لم تسبق بعلم أو ظن، والثانية المخففة من الثقيلة. وهذه تفهم بحسب السياق وبحسب ما يتقدمها. فإذا وقعت أن بعد الظن أو ما يفيد الرجحان يترجح أمر على أمر، مثل كلمة حسب احتملت أن تكون مصدرية ناصبة وأن تكون مخففة من الثقيلة، ولهذا يجوز رفع الفعل بعدها ونصبه، يجوز الوجهان. إذن بعد الظن وما يفيد الرجحان إذا وقعت أن فإنه يجوز فيها الوجهان في الفعل المضارع، يرفع وينصب. ظننت أن يقوم علي، وتقول ظننت أن يقوم علي برفع المضارع ونصبه. وبعد الظن الأرجح النصب، هذا هو الراجح. حسب الناس أن يتركوا، فهنا عندنا حسب والشاهد معنا أن يتركوا، هذه آية من كتاب الله الذي نزل بلسان عربي مبين. أن حرف مصدري ونصب، ويترك فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. إذن هذه المحتملة للوجهين. طيب، الفرق بين أن الناصبة وبين المخففة من الثقيلة، أن الناصبة مصدرية ينصب بعدها المضارع وتؤول بمصدر، مثلا قول الله تبارك وتعالى وأن تصوموا خير لكم، أن تصوموا، أن مصدرية ناصبة، تصوم فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، وتؤول بمصدر تقديره صيامكم، تؤول أن وما دخلت عليه الذي هو الفعل المضارع إلى مصدر صريح، فتقول صيامكم خير لكم، أن ترجعوا رجوعكم، أن تأكلوا أكلكم، وهكذا. أما المخففة فيرفع بعدها المضارع ولا تؤول بمصدر. قد تدخل لا على أن فتبقى ناصبة للمضارع، كأن تقول أرشدتك ألا تلعب، أن لا تلعب. وفي الكتابة غير الناصبة تفصل في الخط، كقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، فهذه مخففة من الثقيلة أنه لا إله إلا الله. ولذا قال ابن مالك رحمه الله يشير إلى النواصب وبعض أنواع أن وحكم الفعل بعدها، وبلن انصبه، وكي كذا بأن، لا بعد علم، والتي من بعد ظن فانصب بها، والرفع صحح واعتقد تخفيفها من أن فهو مضطرد. إذن نتنبه لما يسبق أن، فربما كان من الأفعال التي تفيد الظن أو تفيد العلم، يتنبه لما يسبق حتى تضبط القاعدة. فتقول أظن أن يذهب زيد، وتقول أظن أن يذهب زيد، وهذه أن المخففة من الثقيلة، والتقدير أنه يذهب إذن أنا المصدرية ينصب بعدها المضارع، والتي بعد علم يرفع بعدها المضارع لأنها تكون مخففة من الثقيلة، والتي بعد ظن أو رجحان يجوز فيها الوجهان الرفع والنصب. وهنالك أن مهملة قال فيها ابن مالك علينا وعليه رحمة الله، وبعضهم أهمل أن حملا على ما أختها حيث استحقت عملا، يعني أن بعض العرب أهمل أن المصدرية الناصبة للمضارع فلم ينصب الفعل المضارع بعدها بل رفعه، حملا على أن تشبه فعل ما المصدرية لأنهما يشتركان في أنهما يقدران بالمصدر، فتقول أريد أن تفعل بالرفع، كما تقول عجبت مما تفعل، فانظر هنا أن تأخذ عمل ما أختها نأتي إلى إذن حرف جواب دائما وجزاء غالبا ونصب، إذن حرف جواب وجزاء ونصب، ويشترط لأن تنصب الفعل المضارع بعدها ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون الفعل بعدها مستقبلا، معنى مستقبل في النحو يقع بعد زمن التكلم حتى ولو كان بثوان أو بفترة طويلة أو قصيرة، فقولك إذا تنجح جوابا لمن قال لك سأجتهد، شخص قال لك سأجتهد تقول له إذا تنجح، فإذا تكون حرف جواب وجزاء ونصب، جواب تجيبه وجزاء يترتب على ما قبله، ونصب يكون الفعل المضارع بعدها منصوبا. شخص قال لك سآتيك، انظر سآتيك مستقبلا، فتقول له إذن أكرمك، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ألا يفصل بينها وبين الفعل بفاصل غير القسم، يعني أن تكون إذن بعدها يأتي مباشرة الفعل المضارع كما مر، إذن تنجح لم يفصل بينها وبين فعلها الفعل المضارع بعدها بفاصل، استثني القسم، واستثنى بعضهم غير القسم فقالوا الجار والمجرور، وقالوا النداء شبه الجملة، إذا جاء عند بعض قبائل العرب، وبعضهم يرى أنه بغير القسم يجوز في الفعل بعد إذن وجهان الرفع والنصب. لذا في قول الشاعر إذن والله نرميهم بحرب تشيب الطفل من قبل المشيب، الشاهد إذن والله نرميهم، الفعل المضارع نرميهم منصوب مع وجود الفاصل بين إذن وبين الفعل، ولكن الفاصل هو ماذا؟ ذا القسم، فهنا الفاصل إذا كان بالقسم فإن الفعل يكون منصوبا بعد إذن. الشرط الثالث في إذن أن تكون مصدرة في جملها، تأتي في صدر الجواب. فإذا جاءت هذه الشروط الثلاثة مع إذن عملت في الفعل بعدها النصب. يعني شخص قال سأذهب الليلة إلى فلان، تقول له إذن نلتقي عنده، إذن نلتقي، تكون مصدرة في صدر الجواب. إذن سألك سائل كذا كذا كذا، فتصدر الجواب بإذن، تكون في البداية. أما إذا كان الفاصل بغير القسم إذا فصل بين إذن وبين الفعل بفاصل فيجب الرفع، في مثل إذا قال لك قائل سأجتهد سأذاكر، تقول إذن أنت تنجح، إذن أنت، لأن هذا الضمير توسط بين إذن وبين فعلها الفعل الذي يليها، فيجب الرفع. وعند بعض قبائل العرب يجوز الوجهان، الرفع والنصب بالفواصل الضعيفة، والفواصل الضعيفة كما ذكرت لكم النداء وشبه الجملة الذي هو الظرف والجار المجرور، وأيضا القسم. وبعضهم يرى أنه فقط القسم لا يضر، ويكون الفعل بعدها منصوبا. حكم إذن بعد العطف، إذا وقعت إذن بعد عاطف بعد الفاء أو الواو جاز فيها الوجهان إهمالها وإعمالها. فمثلا محمد يأتيك، وإذا يكرمك برفع الفعل بعد إذن ونصبه، وإذا يكرمك، والسبب ورود الواو العاطفة قبل إذن، يعني ليست مصدرة. وقد جاء في كتاب الله تبارك وتعالى قوله وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، فالواو جاءت قبل لا إذن، وجاء يلبثون الفعل مضارع مرفوعا بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. نأتي إلى فائدة وهي كيف تكتب إذن، وهذه نحو ليست في النحو وإنما في الإملاء، ولكن من باب تذكير وتثبيت المعلومة كيف تكتب إذن. هل تكتب بالنون أو تكتب بالألف مطلقة؟ هنالك أربعة أقوال. قول يرى أنها تكتب بالألف، ألف التنوين مطلقة، لأنه يوقف عليها بالألف، هذه حجتهم. وإذا وقفت على الآية وإذا تقول، هذا قول. القول الثاني تكتب بالنون مطلقا لأنها حرف تشبه أن ولن وإذا، فهم يشبهونها بحروف فتكتب مثل ما تكتب هذه الحروف. والقول الثالث أنها تكتب بالألف إن نصبت الفعل المضارع، أنها تكتب بالألف إن نصبت الفعل المضارع، إذا كانت ناصبة اكتبها بالألف. والقول الرابع عكسه أنها تكتب بالنون إذا نصبت الفعل المضارع. والأمر في هذا واسع ولله الحمد منه. نأتي إلى إظهار أن وإضمارها، لأن أن الناصبة هي أم الباب، اختصت بإعمالها ظاهرة ومضمرة، فتارة تظهر وجوبا. إلى ما سبق قال ابن مالك رحمه الله: ونصب بإذن المستقبل إن صدرت والفعل بعد موصلا أو قبله اليمين وارفع وانصبا إذا من بعد عطف وقع. هذا ما سبق. أما النقطة والمسألة الثانية إظهار أن وإضمارها، فإنه يجب إظهار أن بعد اللام إذا وقعت بعد لام الجر وتلتها لا، سواء كانت لا نافية مثل لأن لا يكون للناس على الله حجة الآية، أو زائدة مثل لأن لا يعلم أهل الكتاب الآية. ووجب إظهارها كراهة اجتماع لامين، لو أضمرت أن، ولذا أشار ابن مالك إلى أحوال أن بعد اللام، وبين لا ولام جر التزم إظهار أن ناصبة وإن عدم لا، فأن أعمل مظهرا أو مضمرا، وبعد نفي كان حتما أضمرا. إضمار أن وجوبا، متى تضمر أن وجوبا؟ في خمسة مواضع، هذه تحتاج منا إلى انتباه: بعد لام الجحود، وبعد أو، وبعد حتى، وبعد فاء السببية، وبعد واو المعية. نأتي لكل واحدة بمثال، فنقول ينصب المضارع بأن مضمر وجوبا بعد لام الجحود، وهي اللام المسبوقة، بكون منفي كان أو يكون، ومنفيا مثل قول الله تبارك وتعالى: لم يكن الله ليغفر لهم، لم يكن الله لأن يغفر لهم. هذه الأولى أو الموضع الأول. والثاني أو، التي تأتي بمعنى حتى أو إلا، أو التي تأتي بمعنى حتى أو تأتي بمعنى إلا، إذا تفهم من السياق بحسب معناها، فتكون بمعنى حتى إذا كان الفعل الذي قبلها ينقضي شيئا فشيئا تدريجيا. قال الشاعر: لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. لأستسهلن الصعب حتى أدرك، هذا هو الشاهد، حتى أن أدرك. فأدرك منصوبة بأن مضمرة وجوبا بعد أو، وتكون بمعنى إلا الاستثنائية إذا كان الفعل الذي قبلها ينقضي دفعة واحدة ليس تدريجا. قال الشاعر: وكنت إذا غمزتك قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيما، أي كسرت كعوبها إلا أن تستقيم. فتستقيم منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد أو. ولهذا قال ابن مالك رحمه الله تبارك وتعالى: كذاك بعد أو إذا يصلح في موضعها حتى أو إلا أن خفي. هذا هو الموضع الثاني. الموضع الثالث إضمار أن بعد حتى، ويجب نصب المضارع بعد بأن المضمر وجوبا بعد حتى بشرط أن يكون المضارع بعدها مستقبلا. قال الله تبارك وتعالى: حتى تفيء إلى أمر الله، حتى أن تفيء. إذا قال ابن مالك رحمه الله: وبعد حتى هكذا إضمار أن حتم كجد حتى تسر ذا حزن، وتلو حتى حالا أو مؤولا به ارفعن وانصب المستقبل. يعني إذا لم تأتي حتى ويأتي بعدها الفعل مستقبلا فإنها لا تنصب، إذا لم يأتي مستقبلا كأنت جاء حالا أو مؤولا. الرابع إضمار أن بعد فاء السببية، ومعنى السببية يكون الثاني متسبب عن الأول، لأن عندنا عاطفة وعندنا ما يدل على كون عاطفة وسببية في نفس الوقت، فيفهم من سياق الجملة. إذن بعد فاء السببية بشرط أن يكون جوابا لنفي محض أو طلب محض. والمراد بالنفي المحض النفي الخالص من معنى الإثبات. قال الله تبارك وتعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا. والطلب مشهور وثمانية أنواعه: الأمر والنهي والدعاء والاستفهام والعرض والتحضيض والتمني والترجي، والأمثلة على ذلك كثيرة. مثلا مثال النهي: لا تضرب عليا فيضربك. فهنا لا تضرب نهي، فهنا سبقت هذه الفاء السببية بنهي، ومنه قول الله تبارك وتعالى: لا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. وهكذا كثير. مثال الاستفهام: هل تكرم زيدا فيكرمك، منه قول الله تبارك وتعالى: فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا. يشفعوا منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد الفاء السببية، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. وهكذا بقيت. لذا قال ابن مالك رحمه الله تبارك وتعالى: وبعد فاء جواب نفي أو طلب محضين أن وسترها حتم ونصب. الأخير وهو واو المعية، ينصب المضارع بأن مضمر وجوبا بعد واو المعية، أي المصاحبة. هذا معنى المعية، مصاحبة، لأن عندنا واو للتشريك أو للاستئناف. معنى التشريك يشترك: دخل محمد وزيد. الاستئناف أن تأتي في بداية الجملة جملة جديدة: استأنف. قال الله تبارك وتعالى: ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ويعلم فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد واو المعية، يعلم، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. قول الشاعر في النهي: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. وهنا الشاهد في قوله وتأتي مثله، فإن تأتي فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد واو المعية، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وهذه الأبيات من أجمل ما قيل في الحكم، قالها أبو الأسود الدؤلي رحمه الله الذي ينسب إليه وضع علم النحو مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهذه أبيات منها: يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا، كيما يصح به وأنت سقيم، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فهناك يسمع ما تقول ويشتفى بالقول منك وينفع التعليم. ومنها هذا البيت الشاهد معنا. إذن وعندنا مثال شهير في النحو: لا تأكل السمك وتشرب اللبن. هذه المسألة يجوز فيها ثلاثة أوجه: النصب والرفع والجزم للفعل تشرب، لأن الشاهد معنا جاء بعد واو المعية، فالنصب على أن الواو للمعية. لا تأكل السمك وتشرب اللبن، فهنا واو المعية يكون أن مضمر وجوبا بعدها، بعد واو المعية، ويكون المعنى النهي عن الجمع بينهما، أي لا تأكل السمك مع شرب اللبن. الثاني الجزم، على أن الواو عاطفة للتشريك بين الفعلين، تشرب معطوف على تأكل، يعني لا تأكل السمك، إنما حركت بالكسر لالتقاء الساكنين، لا تأكل السمك وتشرب اللبن، تشرب اللبن. فالجزم يكون معنى أن الثاني شريك في النهي، فكلا الفعلين منهي عنه. والرفع على أن الواو للاستئناف، وتشرب يكون خبرا لمبتدأ محذوف تقديره وأنت، يعني لا تأكل السمك وأنت تشرب اللبن، ويكون المعنى أن المنهي عنه الأول لا غير والثاني مباح. ولعلنا نكتفي، لأن مدة اللقاء أوشكت على النهاية، ونكمل ما بعدها إن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء المقبل. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه وجوده سبحانه وتعالى أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا من أهل اللسان العربي المبين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.